بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي باب وجوب تقديم الاستنجاء على الوضوء. قلنا هذا له صورتان، الصورة الأولى ما هي؟ ارفع صوتك، ألا يكون على أحد السبيلين نجاسة. الصورة الثانية أن يكون على أحد السبيلين نجاسة. فإذا لم يكن هناك نجاسة على المخرج فما حكم الاستنجاء؟ ها؟ ما فهم السؤال. إذا لم يكن على أحد السبيلين نجاسة، ها 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 يجب، ها بدعة. الاستنجاء هنا عده العلماء من البدع. الصورة الثانية هو إذا لم يكن على أحد السبيلين نجاسة فلا يشرع الاستنجاء، بل عده النووي وغيره نقل عن جماعة من الأئمة أنه من البدع. قد ذكر النووي أنه انفرد به من؟ ها؟ الشيعة. وذكر أن الشوكاني قلنا ردا على الزيدية صاحب متن الأزهار. الصورة الثانية إذا كان على أحد السبيل النجاسة فما حكم الاستنجاء؟ حكم الاستنجاء واجب، نعم، لكن تقديمه على الوضوء نعم مستحب عند أكثر العلماء، أن يستحب تقديمه على الوضوء ولا يجب. الكلام هو في التقديم، تقديم الاستنجاء على الوضوء. ماذا ينبني على هذه المسألة أو على هذا الخلاف من مسائل؟ مثل مس المصحف، عند من يقول يجب تقديم الاستنجاء قل من توضى بدون أن يستنجي لا يجوز أن يمس المصحف، وعند من يقول يقول يجوز أيضا ينبني عليه نعم لبس الخفين، هل يكون لبسهما على طهارة فيجوز أن يمسح عليهما بعد ذلك أو لا؟ أما الصلاة فالكل متفقون أنه لا يجوز أن يصلي حتى يستنجي. نواصل القراءة الباب الذي يليه. قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء به أي باليمين. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. خرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه مطولا ومختصرا. أخرجه هؤلاء جميعا كما ذكره المؤلف، واللفظ الذي ساقه هنا هو لفظ أبي داود، لفظ أبي داود: إذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. ولفظ الصحيحين وغيرهما بدل هذا: ولا يشرب نفسا واحدا ولا يتنفس في الإناء، هكذا لفظ الصحيحين: ولا يتنفس في الإناء. قال وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لمن سوى ذلك، في إسناده أبو أيوب الإفريقي عبد الله بن علي، وفيه مقال رواية أبي داود. هذا الحديث أخرجه أبو داود كما ذكر المصنف، وأيضا أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني وغيرهم، كلهم من طريق يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة. يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة قال حدثني أبو أيوب الإفريقي عن عاصم عن المسيب ابن رافع، عن المسيب بن رافع ومعبد، عن حارثة ابن وهب الخزاعي قال حدثتني حفصة ذكره. أبو أيوب الإفريقي هو عبد الله بن علي الأزرق، فيه ضعف. وبقية رجال إسناده ثقات إلا عاصم وهو ابن أبي النجود فهو صدوق. وقد اختلف عليه في هذا الحديث على أوجه كثيرة، بينها الدارقطني في العلل في المسألة رقم 46 و900 و3000. وكذا ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الكتاب الموسع المخرج، وقال هذا اضطراب شديد من عاصم اختلف فيه على عدة أوجه. وكل هذه الأوجه التي حصل فيها خلاف على عاصم كلها ليس منها ما هو شديد الضعف، كلها صالحة في باب الشواهد. فعلى هذا أيا كان الصواب من هذه الأوجه فهو يصلح في باب الشواهد. وهذا الحديث له شواهد كثيرة، شاهده حديث عائشة الذي بعده، وشاهد حديث عائشة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب التيمم في تنعله وطهوره وفي شأنه كله طعامه وشرابه. وأيضا الأحاديث في الصحيحين كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لهذه الأشياء واليسار لمن سوى ذلك، فالحديث ثابت بهذه الشواهد. وهذه فائدة أن المضطرب إذا كانت أوجه الخلاف فيه كلها ليس فيها ما هو شديد الضعف فإنه يصلح في الشواهد. اختلف فيه مثلا على 5 أوجه كهذا الحديث، نحو 5 أو 6 أوجه، وكل هذه الأوجه حيثما دار يدور على ضعف يسير أو على ما هو مقبول، في بعضها مقبول، فهنا يصلح أن نستشهد به أو أن نلتمس له شواهد، لأنه أي وجه كان الصواب من هذه الأوجه فهو صالح في هذا الباب، بخلاف ما لو كان بعض أوجه الاضطراب شديد الضعف، فهنا لا يصلح أن نستشهد به، لأنه ممكن أن يكون هذا الوجه هو الراجح فيه وهو لا يصلح في الشواهد. فعلى هذا فلا يصح أن نقول المضطرب مطلقا يصلح في الشواهد، ولا يصح أن نقول المضطرب مطلقا لا يصلح في الشواهد، بل لا بد من هذا التفصيل. فإذن هذا الحديث وإن كان حصل فيه اضطراب من عاصم، إلا أن الأوجه التي دار عليه الاضطراب كلها في حيز القبول في باب الاعتبار، فيتقوى بشواهده. قال رحمه الله: وعن إبراهيم ابن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. رواه أبو داود. وإبراهيم لم يسمع من عائشة فهو منقطع، هذا أخرجه أبو داود من طريق عيسى ابن يونس. عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة. ورجال إسناده كلهم ثقات، أبو معشر هو زياد بن كليب ثقة، إلا أنه منقطع بين إبراهيم النخعي وعائشة. ومع ذلك فقد اختلف فيه على سعيد ابن أبي عروبة، حصل فيه خلاف عليه على عدة أوجه. نقل الحافظ في التلخيص عن الدارقطني أنه رجح بعض هذه الأوجه، والذي رجحه فيما نقل الحافظ سنده صحيح، يحتاج إن شاء الله مزيد نظر. وعلى كل هو يعني حديث ثابت بشواهد. قال: وأخرجه أبو داود أيضا من حديث الأسود عن عائشة بمعناه، أسود بن يزيد، وهذا أحد أوجه الاختلاف، رقم طريق إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة، ذكر الواسطة بينه وبين عائشة وهو أحد أوجه الاختلاف. وأخرجه أيضا في اللباس من حديث مسروق عن عائشة بمعناه، أخرجه أبو داود لكن بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، الحديث الذي هو في الصحيحين، هذا الذي أشار إليه المجد هنا. قال: وأخرجه أيضا في اللباس من حديث مسروق عن عائشة بمعناه، ومن ذلك الوجه، أي وجه مسروق عن عائشة، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، أي بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم لتنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نستفيد من هذا الموضع في هذا الكتاب أن المؤلف رحمه الله يعلل الأحاديث، يذكر عللها ويبين الحديث الأول ذكر أن إسناده فيه ضعف في أبو أيوب الإفريقي، والثاني ذكر أن فيه انقطاعا. إذن المؤلف رحمه الله كما اعتنى باستنباط أحكام ومسائل بعد الأحاديث يذكر ما يستنبط منها أحيانا، مع أنه يستنبط منها الأبواب، الأبواب هي استنباط من الأحاديث، لكن أحيانا يذكر فيها تعليقات كما نضع معنا مرارا. أيضا يعلل الأحاديث، يذكر عللها، وهذا في هذا الموضوع أيضا سبق معنا في موضع واحد أظن فيما تقدم، وإلا فيما سبق ينقل عن الدارقطني مثلا أنه قال إسناده ضعيف أو إسناده صحيح، ولكن سبق معنا في موضع في باب ما جاء في المني عند قول الدارقطني ولم يرفعه غير إسحاق الأزرق، قال قلت وهذا لا يضر لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته، إذن هو يتعرض للترجيح للتعليل. إذن هذا الباب في ذكر هذه المسائل، وهي مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين. يعتبر هذا الباب آخر باب في أبواب قضاء الحاجة. أحكام التخلي، مسألة هذا الباب مسألة الأولى وهي مسألة مس الذكر باليمين. حديث أبي قتادة صريح في النهي عنه، قد حمل الجمهور هذا النهي على أنه نهي كراهة، أي كراهة التنزيه، قالوا والصارف للنهي عن التحريم إلى التنزيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إنما هو بضعة منك، حين سئل عن الرجل يمس ذكره قال إنما هو بضعة منك، قالوا فإذا هو بضعة أي قطعة جزء منك كأي جزء في الجسد، وإنما نهي عنه في حال البول تكريما لليمين. فيكون النهي قالوا للتنزيه وليس للتحريم. وهذا كما سبق قول عامة العلماء، قال به الأئمة الأربعة وغيرهم. وذهب الظاهرية واختاره الصنعاني في سبل السلام أن النهي للتحريم، قالوا لأنه هو الأصل في النهي، الأصل في النهي التحريم، ولا يوجد ما يصرفه عن ذلك، ولم يعدوا هذا الحديث إنما هو بضعة منك صارفا، بل قالوا تخصيص النهي كما سيأتي في حال البول يدل على التحريم، وأما حديث إنما هو بضعة منك مطلق. ثم هؤلاء الذين قالوا إنه منهي عنه على خلافهم هل النهي للكراهة أو للتحريم، اختلفوا هل النهي في كل الأوقات منهي أن يمس ذكره بيمينه أو هو خاص في حال البول. فأكثر العلماء على أن هذا النهي مقيد بحال البول، قالوا لأن الحديث ورد مقيدا به، إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، جاء في بعض الألفاظ لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وهذه جملة حالية أي في هذا الحال. قالوا أما ما عدا ذلك فالأصل أنه مباح بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، أي فيكون كأي جزء في الجسد في غير حال البول. قالوا ولأنه في حال البول لا يأمن أن يقع عليه شيء من رشاش البول، فإن كان كذلك أنه قد يقع عليه فليكن ذلك في اليسرى التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها للأذى. وقال بعضهم قال هو يختص بحال البول لأن مجاور الشيء يأخذ حكمه، قالوا فلما نهى عن الاستنجاء باليمين نهى عما يجاوره وهو مس آلته في حال البول حسما للمادة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي مطلق، واستدل برواية في حديث أبي قتادة المذكور هنا في رواية الصحيح لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، دون تقييد بالبول. قال وأيضا إذا نهي عنه في حال البول مع الحاجة ففي غيره إذا لم يكن هناك حاجة منهي عنه من باب أولى. والقول الأول الأقرب وهو أن النهي مقيد بحال البول، والرواية المطلقة في حديث أبي قتادة مقيدة بالرواية الأخرى فهو حديث واحد، فحمل المطلق فيه على المقيد من أوضح ما يكون. فالنهي إذن عن مس الذكر باليمين أي في حال البول، ما عدا ذلك فهو جائز. المسألة الثانية من المسائل التي تضمنتها الأحاديث هذه يبوب عليها مسألة الاستنجاء باليمين. نقل النووي رحمه الله في شرح المهذب إجماع العلماء على أنه منهي عنه، أن الاستنجاء باليمين منهي عنه. ولكنهم اختلفوا في هذا النهي على قولين، هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ فأكثرهم على الأول، أو أكثرهم على أنه للكراهة، أكثرهم والجمهور على أنه للكراهة، النهي عن الاستنجاب اليمين للكراهة تنزيها لليمنى عن ذلك. وذهب جماعة من العلماء، هو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، وهكذا هو مذهب الظاهرية، أن النهي للتحريم، وأنه يحرم الاستنجاب اليمين. قالوا للأحاديث الكثيرة الناهية عنه، منها حديث أبي قتادة المذكور هنا: إذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، مثل حديث سلمان في صحيح مسلم: نهانا أن نستنجي باليمين، مثل حديث أبي هريرة في السنن وقد تقدم معنا: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وفي: إذا أتى أحدكم الغائط ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه ولا يستطب بيمينه. قالوا: فكل هذه الأحاديث صريحة في النهي عنه، والأصل في النهي أنه للتحريم، ولا يوجد صارف لها. وهذا القول أرجح، هو اختيار الصنعاني وكذلك الشوكاني، واختاره قبل ذلك ابن عبد البر والشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم. أن النهي عن الاستنجاب اليمين للتحريم، بقي إذا فعله استنجى بيمينه، فهل يجزئه ذلك؟ أكثر العلماء على أنه يجزئه إذا حصل الإنقاء، إذا أنقى الموضع فيجزئه ذلك. ثم من يقول بالتحريم يقول هو آثم، يجزئه ذلك وهو آثم على مخالفة النهي. والذي يقول بالكراهة يقول يجزئه ذلك وخالف الأولى لا يؤثمه. وذهب الظاهرية وبعض الحنابلة إلى أنه لا يجزئ، لأن النهي يقتضي الفساد، وسبق معنا مثل هذه المسألة: فالذي يستنجي بروث أو عظم، وأنه يجزئه مع قولنا بالإثم، لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنه إذا حصل إنقاء أنه مجزئ. ومخالفته للنهي عمدا يؤثمه. أيضا مما ينبه عليه في ذلك أن الاستنجاء باليمين منهي عنه سواء كان بالماء أو بالحجارة، سواء كان يستنجي بالماء أو بالحجارة، منهي أن يتمسح بيمينه. وذلك شامل أيضا للاستنجاء من البول والغائط، فإذا بال لا يتمسح حتى بالحجر بيمينه، منهي عنه. فيجب عليه أن يستنجي بشماله. فهل إذا فرغ من البول وأراد يتمسح بحجر مثلا يستنجي بشماله، هل يجوز أن يمس ذكره بيمينه في حال التمسح وقد انتهى من البول؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز، لأنه قد انتهى من البول، والنهي إنما هو مقيد بحال البول. فإذا احتاج أن يمسك ذكره بيمينه ليتمسح بشماله بعد أن انقضى بوله فيجوز له ذلك، لأن النهي كما سبق عن مس الذكر باليمين حال البول. هذه مسائل تتعلق بهذا الباب، بقي فيه تتمة هذا الباب أيضا إن شاء الله ستأتي، وأيضا لو ذكرنا مسائل تتمة لباب التخلي مما لم يذكره المؤلف، ثم ننتقل بعده إلى أبواب سنن الفطرة. أخ يقول: من مس ذكره لا لشهوة هل انتقض وضوءه أو ما زال على طهارة؟ سيأتي معنا هذه المسألة، فيها خلاف بين العلماء، والأقرب أنه لا ينتقض وضوءه، والأفضل له أن يتوضأ. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.